ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين.
قال الطوبي رحمه الله: ثم قيل العام الكامل هو الجميع لقيام العموم بصيغته ومعناه، بصيغته ومعناه جميعا وبمعنى غيره فقط، فهذه الأقسام تقتصر وبمعنى غيره فقط فهذه الأقسام تقتضي العموم وضعا ما لم يقم دليل التخصيص أو قرينته عندنا. وقالت الواقفية: لا صيغة للعموم، وهذه الأقسام بالوضع لأقل الجمع، وما زاد مشترك بينه وبين الاستغراق كالنفر بين الثلاثة إلى العشرة. وقيل: لا عموم فيما فيه اللام، وقيل: لا عموم إلا فيه، وقيل: لا عموم في النكرة إلا مع من ظاهرة أو مقدرة، نحو: وما من إله إلا مع من. إلا مع من ظاهرة أو مقدرة. من
ظاهرة؟
نعم، إلا مع من ظاهرة أو مقدرة، نحو: وما من إله إلا الله، ولا إله إلا الله.
سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله فيما مضى تعريف العام، وقد ذكر عددا من التعريفات ورجح بعضها على بعض، ثم ذكر أيضا خلاف العلماء في أي شيء يكون العموم حقيقة، وقد جعل هذا كالمقدمة للدخول في تفصيل مسائل العموم. وذكر أيضا صيغ العموم، يعني الصيغ التي إذا ذكرت في الكلام دلت على العموم. وقد ذكر المؤلف رحمه الله على ما عرفتم في الدرس الماضي 5 صيغ من صيغ العموم، ثم حكى في هذه الليلة قولا لبعض العلماء أن العام الكامل هو الجميع، يعني لفظة جميع هذه هي التي يتصور فيها العموم الكامل عند البعض. لماذا؟ قال: لقيام العموم بصيغته ومعناه، بصيغته ومعناه، عفوا العبارة فيها خطأ، الجمع. ثم قيل: العام الكامل هو الجمع وليس الجميع كما هو موجود عندكم، الجمع. يعني لفظة الجمع هي التي يتصور فيها العموم الكامل عند بعض العلماء. لماذا؟ لأنها تدل على العموم بطريقين. الطريق الأول أن ما يدخل تحت هذه اللفظة من دلالة العام فإنه ليس مفردا ولا مثنى، بل هو جمع، وأقل الجمع كما تعرفون 3. فلفظة الجمع تدل على 3 فما فوق، وهذه داخلة في العموم، هذا من حيث الصيغة، كما أنها من حيث المعنى تدل على العموم، لأن اقتران هذه اللفظة، لفظة الجمع، بقرينة تدل على العموم كالألف واللام أو الإضافة إلى معرفة، هذه القرائن إذا وجدت مع الجمع، مع لفظة الجمع، دلت على العموم من حيث المعنى، من حيث المعنى. فمن حيث الصيغة هي دالة على العموم، ومن حيث المعنى أيضا تدل عليه لاقترانها بقرينة تدل على العموم. هذا لا يتصور عند البعض في غير ألفاظ الجموع، لأن لفظ الجنس كالماء مثلا أو التراب ونحو ذلك لا يدل على العموم من حيث اللفظ، وإنما يدل على العموم إذا اقترن بقرينة تدل على العموم، كأن تدخل عليه الألف واللام التي هي في الجنس التي ليست للعهد، إذا اقترن بالألف واللام الجنسية دل على العموم لا من حيث اللفظ، لأن اللفظ لا يدل إلا على واحد، لكن يدل عليه من حيث المعنى، لأن هذا الأمر قرينة نقلته من دلالة إلى دلالة، من دلالة إلى دلالة، فهي أمر معنوي. لكن لفظ الجمع يدل عليه من حيث الصيغة، لأنه يدل على ثلاثة أو على ما هو أكثر منها، ويدل عليه أيضا من حيث المعنى، لأنه إذا اقترن لفظ الجمع بالألف واللام غير العهدية أو أضيف إلى معرفة فإنه يدل على ماذا؟ على العموم. إذن لفظ الجمع إذا كان من صيغ العموم كان أكمل وأدل على العموم من غيره، لأنه يدل على العموم بالصيغة وبالمعنى بخلاف غيره من الألفاظ المفردة ونحوها. نعم. ثم بعد ذلك المؤلف قال إن هذه الصيغ التي تقدمت معنا صيغ الخمس، صيغ الخمس المتقدمة، ما هي الصيغ الخمس المتقدمة؟ المقترن بالألف واللام سواء كان لفظا، الألف واللام الجنسية سواء كان لفظا مفردا أو جمعا أو اسم جمع، ثم المضاف من ذلك إلى معرفة، ثم أدوات الشر، ها؟ ثم كل وجميع، ثم بعد ذلك النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي. هذه الصيغ تدل على العموم من حيث وضع اللغة، يعني في أصل وضع اللغة هذه الصيغ تدل على العموم، وعندما نقول إنها تدل على العموم وضعا يعني أنها ليست بحاجة إلى قرينة، ليست بحاجة إلى قرينة تدل على أنها للعموم، بل تجردها عن القرينة هو الدليل على أنها للعموم. أما إذا اقترنت بها قرينة فإن هذه القرينة قد تدل على إما على تأكيد العموم أو على إخراجها عن معنى العموم إلى معنى آخر. واضح هذا؟ نعم. يعني عندما نقول بالوضع يعني بالحقيقة وبأصل دلالة اللفظ تدل على العموم، هذه الصيغ الخمس. نعم. ما لم يقم دليل التخصيص أو قرينته، إذا قام دليل يدل على التخصيص، على تخصيص هذه الصيغ، أو على أو وجدت قرينة تدل على أن المراد بها غير العموم، كما لو كانت الألف واللام التي دخلت على الجمع مثلا أو على اسم الجمع أو على المفرد كما لو كانت للعهد، فإنها حينئذ تدل على ماذا؟ على معهود معين ولا تدل على العموم. هذا المذهب، هذا المذهب يسمى مذهب أرباب العموم، فيه اصطلاح عند علماء الأصول أرباب العموم وأرباب الخصوص، أرباب العموم وأرباب الخصوص. من هم أرباب العموم؟ أرباب العموم الذين يقولون بأن هناك صيغا خاصة في اللغة تدل على العموم والشمول على ما ذكره المؤلف، ولذلك فهم بناء على هذا يذكرون الصيغ التي تدل على العموم، لأنهم يعترفون ويقرون بأن هناك صيغا خاصة وضعت في اللغة لتدل على العموم والشمول، فهم أرباب العموم. هناك طائفة اسمها الواقفية قالوا ليست للعموم صيغة، ليس هناك في اللغة صيغة تدل على العموم، وقالوا هذه الأقسام التي ذكرت وقيل إنها دالة على العموم قالوا هي بالوضع لأقل الجمع. فعندما نقول جاء الرجال، لفظة رجال جمع، أقل الجمع كم؟ ثلاثة. قالوا هي بالوضع يعني في أصل اللغة وضعت لتدل على ثلاثة، فما زاد على الثلاثة مشكوك فيه. قالوا ما زاد على الثلاثة مشكوك فيه، فيحتمل أنها تدل على ما زاد على الثلاثة، ويحتمل أنها تكون مقصورة على الثلاثة. فالأصل فيها ما هو؟ قالوا الأصل تنزيلها على أقل الجمع، لأن هذا هو مدلولها في اللغة، فأقل الجمع ثلاثة. إذن هي لا تشمل ما زاد على الثلاثة، لأن ما زاد على الثلاثة مشترك بين دلالة اللفظ عليه واللفظ دال عليه ودال على الاستغراق أيضا. مثلا النفر، النفر في اللغة يقولون إنه من ثلاثة إلى عشر، لأنه تعرفون ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها. إذا قلنا من ثلاثة إلى عشرة يعني أنه يدخل تسعة ولا يدخل العشرة. من ثلاثة إلى عشرة لفظة النفر، فهي منزلة عندهم على ثلاثة. ثم ما زاد عن الثلاثة إلى التسعة إلى العشرة، أربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة، هذا ما زاد عنه إلى العشرة اللفظ مشترك فيه، يحتمل الأربعة ويحتمل الخمسة ويحتمل أيضا دلالة اللفظ إلى العشرة، فهو مشترك بين هذا وذاك. عندما يقولون إنه مشترك ماذا يعنون؟ عندما يقال في اللغة إن هذه اللفظة مشترك تعني ماذا؟ عند أهل الاصطلاح تعني أنه لا يمكن الاستدلال بها على أحد مدلولاتها إلا بقرينة، لا يمكن الاستدلال بها على أحد مدلولاتها إلا بقرينة، لا يقال إنها تدل على هذا إلا بقرينة. لماذا؟ قالوا إذا كانت دلالة اللفظ على أمر من الأمور أو على مجموعة أمور من قبيل المشترك فإنها تدل عليه بالتساوي، فحملها على أحد هذه المعاني دون بعض دون غيرها من غير دليل تحكم. التحكم ما معناه؟ الترجيح من غير مرجح، لأنك إذا رجحت أحد المتساويات على بعضها كان صنيعك هذا تحكما، يعني قول بغير دليل، لأنه كما يمكن أن يكون الصواب فيما فعل يمكن أن يكون الصواب فيما تركت أيضا، فهذا هو معنى التحكم. فلا يمكن حمل اللفظ على أحد المعاني التي يدل عليها المشترك إلا بدليل. فهم هنا قالوا إن اللفظ منزل على أقل ما يدل عليه الجمع، ثم بعد ذلك ما زاد عنه إلى نهاية مدلول اللفظ وهو الاستغراق قالوا هذا مشترك بينه، اللفظ يدل عليه بالاشتراك، فلا نقول إن اللفظ هذا بعينه للاستغراق إلا إذا وجد دليل، إذا وجد دليل يدل على أن المقصود بهذا اللفظ الاستغراق. هذا عكس مذهب القائلين بالعموم، لأن القائلين بالعموم يقولون إذا وجدت هذه الصيغة من غير قرينة تدل على ماذا؟ تدل على العموم، وأولئك يقولون لا تدل على الاستغراق إلا إذا وجدت قرينة تدل على أنها للاستغراق، أما إذا لم توجد هذه القرينة فإن اللفظ يدل على ماذا؟ يدل على أقل الجمع بحسب وضعه، بحسب وضعه. نعم، فلا يحمل على ما زاد عليه إلا بقرينة. نعم، هذا المذهب يسمى مذهب أرباب الخصوص، يقولون إن اللفظ منزل على أقل ما يحتمله. نعم، وقيل هذا قول ثالث، لا عموم فيما فيه اللام. هذا قول للبعض، يقولون إن ما اقترنت به الألف واللام لا عموم فيه. ما دليلهم عليها، على هذه المقولة؟ قالوا إن الألف واللام ترد للاستغراق وترد للعهد، فلا يمكن أن نقول إنها للاستغراق، لا يمكن أن نقول إنها للاستغراق، لأنها وردت في اللغة للاستغراق ووردت لغيره، فلا نقول إنما وجد فيه الألف واللام يدل على العموم، لأنه وجدت صيغ اقترنت فيها هذه الألفاظ بالألف واللام ولم تدل على العموم، فعلى ذلك نقول إن ما وجدت فيه الألف واللام لا يدل على العموم إلا بقرينة تدل على أنه لا. وقيل لا عموم إلا فيه، لا عموم إلا فيه، بعض المؤلفين قالوا ليست هناك صيغة دالة على العموم إلا ما اقترن بالألف واللام، وعلى هذا فهم يخرجون ماذا؟ يخرجون بقية الصيغ. كم صيغة ذكر المؤلف للعموم؟ 5 صيغ، فهم اعترفوا بواحدة منها فقط وهي ما اقترن بالألف واللام، أما ما عداها ما أضيف إلى معرفة أو أسماء الشرط أو كل وجميع أو النكرة في سياق النفي أو النهي أو غير ذلك، هذه كلها قالوا لا تدل على العموم، بل العموم فقط لا يتصور إلا فيما اقترن بالألف واللام. نعم. وقيل لا عموم في النكرة. هذه الاعتراضات كلها على ماذا؟ أو الأقوال هذه التي ساقها المؤلف، ساقها ليبين مخالفتها ومعارضتها لما ذكره سابقا من أن للعموم 5 صيغ. فهنا البعض قال لا عموم فيما فيه الألف واللام، والبعض قال ليس هناك صيغة تدل على العموم إلا ما اقترن بالألف واللام، وبعضهم قالوا لا عموم في النكرة، لا يمكن أن تكون النكرة في سياق النفي أو النهي كما ذكر المؤلف دالة على العموم إلا مع من، مع من، سواء كانت من هذه ظاهرة أو مقدرة، كما في قوله ما من إله إلا الله، من هنا ظاهرة أو مقدرة؟ ظاهرة موجودة، ما من، ما هنا نافية، ها؟ إجازية ولا تميمية؟ تميمية، بمعنى ها؟ بمعنى ليس، بمعنى ليس، فما هنا نافية، جاء بعدها من ظاهرة، هذه الصيغة عندهم تدل على ماذا؟ تدل على العموم فقط، لأن النفي هنا اقترن بمن، فجاءت النكرة في سياق نفي مقترن بماذا؟ بمن، أو مقدرة كقوله لا إله إلا الله، لأنه من هنا مقدر التقدير ما من إله إلا الله، فسواء كانت من ظاهرة أو مقدرة فإنها تدل على العموم. إذا جاءت النكرة بعد النفي ووجد بعد النفي من سبقت بمن أو بمن ظاهرة أو مقدرة كانت دالة على العموم، وأما ما عداها فإن النكرة في سياق النفي لا تدل على العموم. ما مثالها؟ ما مثال النكرة في سياق النفي بدون أن تقترن بمن؟ كقول القائل لا رجل في الدار، نكرة في سياق النفي، لا رجل في الدار، مثل هذه الصيغة عندهم لا تدل على العموم. نعم.
لنا وجوه. الأول إجماع علماء الأمة من الصحابة وغيرهم على التمسك بعمومات الكتاب والسنة وكلام العرب ما لم يوجد دليل مخصص، وكانوا يطلبون دليل الخصوص للعموم وهم أهل اللغة.
نعم. المؤلف رحمه الله جاء هنا يستدل على ماذا؟ يستدل على ما ذكره أولا من كون العموم ثابت، من كون العموم ثابتا له صيغ موضوعة في اللغة تدل عليه، وأن هذه الصيغ 5 كما ذكرها المؤلف، فجاء يستدل على هذا فقال لنا وجوه، يعني في الاستدلال على ما ذكرنا من أن العموم ثابت وأن له صيغا موضوعة في اللغة تدل عليه. ما هو؟ قال إجماع علماء الأمة من الصحابة وغيرهم على التمسك بعمومات الكتاب والسنة وكلام العرب، ما لم يوجد دليل مخصص، يعني كانوا يعملون باللفظ في عمومه، بهذه الصيغ كانوا يفهمون العموم منها وأجمعوا على ذلك. والصحابة كما تعلمون من أتبع الناس لدينهم وأحرصهم على متابعة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهم من أهل الفصاحة، وهم أهل اللسان، هم أعرف باللغة من غيرهم، فعملوا بعمومات كثيرة، وما كان ينكر بعضهم على بعض بعمله بعموم هذه الألفاظ، ولكن كان يعارضه إذا وجد دليلا يخصص هذا العموم. والشيء الثابت عنهم أنهم ما كانوا يطلبون دليلا يدل على العموم، مما يدل على ماذا؟ مما يدل على أن العموم ثابت بوضع ماذا؟ بوضع اللغة. بل كانوا يبحثون عن ماذا؟ عن الأدلة المخصصة. ما كانوا يبحثون كما تقول الواقفية عن أدلة تدل على العموم، أن المراد بهذه الصيغة العموم، بل كانوا يبحثون عن أدلة تدل على أن هذه الصيغة العامة مخصوصة. كانوا يبحثون عن أدلة الخصوص ولا يبحثون عن أدلة العموم، مما يدل على أن الأصل ثبوت دلالة العموم عندهم. والأمثلة على ذلك كثيرة، مثلا قوله تبارك وتعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، الزانية والزاني فاجلدوا، هذه ألفاظ اقترنت بالألف واللام فدلت على العموم. فما كانوا ينازعون بعضهم في تطبيق حد السارق، حد السرقة أو حد الزنا على من اتصف بهذا الفعل، لكنهم كانوا يبحثون عن الأدلة المخصصة التي تدل على أن هذا الفعل لا يوصف بسرقة ولا بزنا فلا ينطبق الحكم. وكذلك ثبت من مناقشاتهم ومحاوراتهم واستدلالاتهم أنهم كانوا يبحثون عن الأدلة المخصصة ولا يبحثون عن الأدلة التي تثبت العموم. والأمثلة على ذلك كثيرة، مثلا عندما اجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وتشاوروا في من يلي أمر المسلمين، فقام بعض الأنصار وتكلم وطلب أن يكون هذا الأمر فيهم، أو أن يكون منهم أمير ومن غيرهم أمير. قام أبو بكر رضي الله عنه ورد عليهم بحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأئمة من قريش. فأئمة مفرد ولا جمع؟ جمع. دخلت عليه الألف واللام تدل على الاستغراق، يعني لا يكون هذا الأمر إلا في قريش. هل نازعه أحد في دلالة هذا؟ أو هل قال له أحد إن استدلالك بهذا غير صحيح؟ أو ائتنا بدليل يدل على أن كل الأئمة لابد أن يكونوا هكذا؟ ما عارضه أحد، فاستسلم الجميع لما قاله أبو بكر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عندما عزم أبو بكر رضي الله عنه على قتال مانعي الزكاة، تعرفون أن بعض قبائل العرب ارتدت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم منع الزكاة، فعزم أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم لأخذها منهم قهرا. وتعرفون قال: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فعمر رضي الله عنه قام يناقشه فقال له: كيف تقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ماذا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أو حتى يشهدوا في بعض الروايات، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. عصموا مني دماءهم وأموالهم. فدماء وأموال جموع مضافة إلى معرفة إلى الضمير، ها؟ فأفادت ماذا؟ العموم. فاستدل عمر رضي الله عنه، أو حاج عمر رضي الله عنه أبا بكر في عدم جواز قتال هؤلاء بالعموم. هنا عصموا دماءهم وأموالهم، كيف تستبيحون؟ فبماذا رد عليه أبو بكر رضي الله عنه؟ رد عليه بما ورد في الحديث، ها؟ إلا بحقها، إلا بحقها. فهذا استثناء من الصيغة العامة. إذن العموم هنا ثابت أو غير ثابت؟ لو لم يستدل أبو بكر، أو لو لم يرد في هذا الحديث ما يدل على الاستثناء هذا، لا حرم قتالهم. لكن استدل عليه بماذا؟ قال إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إلا بحقها، ومن حق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إيتاء الزكاة، من حقها إيتاء الزكاة، فمن منعها حل قتاله، ها؟ حل قتاله. فهنا ثبتت هذه الصيغة، ثبتت هذه الصيغة، ولم يخطئ أبو بكر رضي الله عنه عمر في الاستدلال بها في عموم الصيغة، وإنما ذكر له ماذا؟ ذكر له الدليل المخصص، ذكر له الدليل المخصص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، فدل ذلك على ثبوت العموم. هناك أدلة كثيرة أيضا يذكر منها العلماء، مثلا ما جرى بين فاطمة رضي الله عنها وبين أبي بكر رضي الله عنه، حيث طالبته بالأرض التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم في فدك، واحتجت على ذلك بقوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم الميراث، فما تركه الإنسان بعد موته يكون لمن؟ يكون ميراثا لأولاده، والله سبحانه وتعالى بيّن قصة الميراث، قال للذكر مثل حظ الأنثيين. فبماذا رد عليها أبو بكر؟ هل خطأها في هذا؟ أو قال لها إن هذه الآية ليست عامة؟ لا، ماذا قال لها؟ احتج عليها بالدليل المخصص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فهذا استثناء، استثناء أو تخصيص، هذا تخصيص للعموم، فإن العموم يقتضي الوارد في الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أن كل ميت يرثه أبناؤه وأقرباؤه. فلو لم يرد هذا الدليل الذي يدل على أن الأنبياء مخصصون من هذا العموم، لوجب على أبي بكر رضي الله عنه أن يدفع لفاطمة رضي الله عنها ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأرض. فهذا دليل على ماذا؟ أنهم كانوا يبحثون عن الأدلة المخصصة، لا الأدلة التي تثبت العموم، ولم يخطئوا من تمسك بالعموم، مما يدل على أن هذه الصيغ كانت ثابتة. نعم.
الثاني أن صيغ العموم تعم حاجة كل لغة، تعم حاجة كل لغة إليها، فيمتنع عادة إخلال الواضع الحكيم بها مع ذلك.
هذا الدليل الثاني. الدليل الأول ما هو؟ إجماع الصحابة، والصحابة كما قلنا أكثر الناس تمسكا واتباعا وأحرصوا على دينهم من غيرهم، ثم هم أهل اللغة وأعرفوا بمدلولاتها من غيرهم. الدليل الثاني أن كل لغة تحتاج إلى صيغ تعم حتى تيسر على الناس مخاطباتهم، لأنك إذا أردت أن تدل على الشمول ولم تكن هناك صيغ في اللغة موضوعة لهذا الأمر تدل عليه، احتجت إلى تكرار صيغ كثيرة حتى تشمل جميع من أردت شمولهم بكلامك. لكن لا بد أن تكون في اللغة حتى تيسر على الناس، لأن اللغة وسيلة لماذا؟ وسيلة للتفاهم بين الناس، فلا بد نظرا لحاجة الناس إلى التفاهم وحاجتهم في بعض الأوقات إلى بيان شمول الكلام لابد من وجود صيغ تدل على العموم والاستغراق. نعم، كما أنه لابد من وجود صيغ تدل على الواحد وتدل على المثنى وتدل على الجمع وتدل على الأمر وتدل على النهي، كذلك لابد من وجود صيغ تدل على العموم. نعم، هذا في يعني المتعارف المعهود من أحوال الناس وأحوال الأمم. فلا يتصور أن يكون كلام الشارع الحكيم عريا عن أمثال هذه الأمور أو بعيدا عن استخدامات اللغة. اللغة بحسب العادة وبحسب ما تقضي به العقول السليمة لا بد أن توجد فيها هذه الصيغ، فكذلك يبعد أن يخرج كلام الشارع الحكيم عن استعمالات اللغة وعن مدلولاتها عند أهلها. نعم.
الثالث أن من قال اقطع السارق واجلد الزاني واقتل المشركين وارحم الناس أو الحيوان وعبيدي أحرار ومالي صدقة ومن جاءك فأكرمه وأي رجل لقيت فأعطه درهما وأين وأيان ومتى وجدت زيدا فاقتله وكل أو جميع من دعاك فأجبه ولا رجل في الدار يفهم العموم من ذلك كله في عرف أهل اللسان.
هذا الدليل المؤلف رحمه الله أورد فيه أمثلة لهذه الصيغ التي ذكر فيما مضى أنها هي التي تدل على العموم في اللغة، فقال إن هذه الصيغ في عرف أهل اللغة تدل على العموم، إذا نطق إنسان بهذه بصيغة من هذه الصيغ فهو عند أهل اللغة ناطق بصيغة تدل على العموم. وكما ذكرنا في الدرس الماضي أن مسألة العموم مسألة تعتمد على اللغة وقول في بيان صحة الحديث من سقمه، وإذا جئنا في اللغة فقول من يقدم؟ قول أهل اللغة. فما دام أن أهل اللغة يعتبرون أن هذه الصيغ دالة على العموم فقولهم مقدم على قول غيرهم.
الواقفية ما زاد على أقل الجمع يحتمل إرادته وعدمها فلا يثبت بالشك، ولأن الدليل على وضع هذه الصيغ للعموم ليس عقليا إذ لا أثر للعقل في اللغات، ولا نقليا إذ تواتره مفقود وآحاده لا تفيد، ولأن العرب استعملتها في الخصوص والعموم فأفاد الاشتراك، وإلا كان جعلها موضوعة لأحدهما تحكما.
هذا دليل الواقفية الذين قالوا بأن هذه الصيغ منزلة على أقل الجمع وأنها لا تدل على العموم، وما زاد عن أقل الجمع إلى الاستغراق فالصيغة تدل عليه بالاشتراك، ولا يمكن أن تحمل الصيغة على ما زاد عن أقل الجمع أو على الاستغراق إلا بقرينة تدل على ذلك. ثم بعد ذلك جاءوا فذكروا عدة أقسام، يعني ذكروا أقساما عقلية من باب القسمة العقلية كما يقولون، يعني وهي حصر معنى القسمة العقلية ما هو؟ حصر جميع الاحتمالات الممكنة في الشيء الواحد ثم بعد ذلك مناقشتها، هذا الحصر يسمى القسمة العقلية، يعني افتراض كل ما يمكن تصوره من أقسام في مكان معين في مجال النقاش. فهنا قالوا زعمكم بأن هذه الصيغ تدل على العموم لا يخلو من دليل، لا بد لهذا القول من دليل، لأن كل قول بدون دليل ما حكمه؟ يقبل أو يرد؟ مردود. فقولكم إن هذه الصيغ تدل على العموم لا بد له من دليل، هذا الدليل إما أن يكون عقليا أو أن يكون نقليا، لا بد أن يكون هذا الدليل إما دليل عقلي أو دليل نقلي. ثم جاءوا بعد ذلك يناقشون على طريقة ماذا؟ السبر والتقسيم. فجاءوا يناقشون قالوا العقل لا مدخل له في اللغات، هل اللغات تثبت بالعقل ولا بالنقل؟ بالنقل. العقل لا مدخل له في القياس في اللغة، في ثبوت اللغة. إذن اطرحنا هذا الاحتمال، فالدليل الذي زعمتم أنه يدل على أن هذه الصيغ للعموم إما أن يكون عقليا أو أن يكون نقليا، لا يمكن أن يكون دليلا عقليا، لأن العقل لا مجال له في ثبوت اللغات، وإنما تثبت اللغات بالنقل. بقي معنا احتمال النقل، وهو أن يكون الدليل الذي استدللتم به على ثبوت أن هذه الصيغ، على كون هذه الصيغ دالة على العموم، الاحتمال النقلي، أن يكون هذا الدليل الذي استدللتم به دليلا نقليا، يعني ممثول عن الشرع أو عن أهل اللغة. فهنا النقل هذا ينقسم إلى قسمين، أي نقل ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون النقل تواترا، والتواتر ما هو المتواتر؟ ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب بحسب العادة، وإما أن يكون النقل بطريق الأحد. ننظر هل هناك نقل متواتر يدل على أن هذه الصيغ تدل على العموم؟ قالوا لا، ليس هناك نقل متواتر يدل على أن هذه الصيغ للعموم. ماذا بقي؟ بقي احتمال واحد، وهو أن يكون هناك نقل بطريق الآحاد يدل على أن هذه الصيغ دالة على العموم. طيب هذه المسألة وهي إثبات أن هذه الصيغ تدل على العموم، هذا إثبات لقاعدة يستدل بها، أليس كذلك؟ قاعدة من قواعد الدين، إذا أثبتنا أن هذه الصيغ عامة رتبنا على هذا الثبوت أحكاما، فقلنا بأن هذا اللفظ يشمل جميع المكلفين ونحو ذلك، ها؟ فنرتب عليها أحكاما لأنها قاعدة أصبحت من قواعد الدين. قالوا مثل هذه القواعد الكلية في الدين التي تتفرع عليها الأحكام ويحتاج إليها الناس لا ينفع فيها النقل الآحادي، لأن غاية ما يفيده مثل هذا النقل الظن، ونحن نريد أن تكون هذه القواعد ثابتة ثبوتا يقينيا، وذلك لا يمكن إلا فيما ثبت نقله بطريق التواتر. هذا رأيهم، هذا رأيهم. ثم بعد ذلك جاءوا بدليل آخر، قالوا أيضا إن العرب استعملت هذه الصيغ التي قلتم بأنها للعموم، استعملتها في العموم، واستعملتها في ماذا؟ في الخصوص، استعملتها في الأمرين. واستعمالهم فيها يدل على ماذا؟ يدل على أنها يجوز أن تكون لذلك ويجوز أن تكون لغيره، فهذا يدل على أنها مشتركة بين العموم وبين الخصوص. من أمثلة ذلك ما ورد في كتاب الله الكريم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالناس هنا المقصود بها العموم؟ لا، المقصود بها الخصوص. من هو؟ نعيم ابن مسعود رضي الله عنه. فقال الذين قال لهم الناس إن الناس، الناس الثانية المقصود بها قريش. إذن هذه الصيغة، هذه الصيغة استعملت في اللغة للعموم واستعملت في الخصوص، والاستعمال دليل ماذا؟ دليل الحقيقة، يعني يتبادر إلى الذهن أن اللفظ إذا استعمل أنه حقيقة فيما استعمل فيه، إلا بدليل يدل على أنه غير أن استعماله غير حقيقي. فماذا نقول؟ نقول إنها حقيقة فيهما، يعني مشترك لهذا ولذاك. وإذا كانت مشتركة لهما، يعني للخصوص وللعموم، فإنها لا تدل على أحدهما إلا بماذا؟ إلا بقرينة، لا تدل على العموم إلا بقرينة. إذا لم نقل ذلك، قالوا كان جعلها لأحدهما تحكما من غير دليل، لأنها مستعملة في هذا ومستعملة في هذا، فإذا حملناها على العموم كان حملنا لها على العموم حملا من غير دليل، يعني ترجيحا من غير مرجح. هذا قول من؟ قول الواقفية الذين نفوا أن تكون هناك أن تكون هذه الصيغ دالة على العموم كله.
وأجيب بأن دعوى الشك وعدم الدليل مع ما ذكرناه من الإجماع لا يسمع، واستعمالهم لها في الخصوص مجاز بقرائن. الآخر،
المؤلف رحمه الله أجاب على ما ذكره ما ذكرته الواقفية من أن هذه الصيغ لا تدل على العموم وإنما تنزل على أقل الجمع. أجاب على هذا بماذا؟ قال بأن دعوى الشك، يعني زعموهم أن هذه ما زاد على أقل الجمع مشكوك فيه، هل المقصود به ما دون الاستغراق أم المقصود به الاستغراق؟ فقال دعواكم هذه غير مسموعة، دعوى الشك غير مسموعة. لماذا؟ لأن أهل اللغة يفهمون منها الاستغراق، وإذا فهموا منها الاستغراق دل على ماذا؟ إذا تبادر من اللفظ معنى معين دون غيره، يعني إذا سبق إلى الذهن معنى من المعاني دل هذا على ماذا؟ على أن هذا المعنى حقيقي. سبق معنى من المعاني إلى الذهن قبل غيره يدل على أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي. فأهل اللغة إذا أطلقت هذه الصيغة تدل عندهم على ماذا؟ على العموم. إذن هذا رد على قولكم إن ما زاد على أقل الجمع مشكوك فيه، يحتمل أن يكون لذلك لأقل الجمع ويحتمل أن يكون للاستغراق. يقول هذا الشك مطرح لأنه يسبق إلى الذهن من إطلاق هذه الصيغ العموم عند أهل اللغة، وما دام أنه يسبق إلى الذهن منها عند أهل اللغة العموم فإن هذا دليل على أن هذا هو المعنى الحقيقي وما عداه فهو المعنى المجازي. أما قولكم إن حملكم لها على العموم حمل من غير دليل فهذا الكلام مردود. لماذا؟ قال لأن ذكرنا أدلة كثيرة أثبتنا فيها أن إنما حملنا هذه الصيغ على العموم لوجود أدلة تدل على ذلك. من هذه الأدلة الإجماع، إجماع الصحابة وهم من تعلمون وهم أهل اللغة، إجماعهم على الاستدلال بهذه الصيغ على العموم وفهم العموم منها ابتداء، فهذا دليل ومن أقوى الأدلة. الإجماع من أقوى الأدلة، وكذلك ما ذكر بعده من الأدلة من عدم صحة تصور خلو اللغة عن الألفاظ الدالة على الاستغراق وغير ذلك. نعم. واستعمالهم، جاء المؤلف يناقض أدلتهم. هم ذكروا دليلا على طريق القسمة العقلية ثم بعد ذلك أبطلوا كل هذه الأقسام، فقالوا قولكم إن هذه الأدلة صيغ دالة على العموم لا يخلو دليلكم هذا إما أن يكون عقليا أو نقليا، والدليل النقلي إما أن يكون تواترا أو أحدا، وأبطلوا كل هذه الأقسام. فالمؤلف جاء وقلب عليهم الدليل وطالبهم بمثل ما طالبوه به. هذا ماذا يسمى في علم البحث والمناظرة؟ يسمى بمشترك الإلزام، يعني ما ألزمتمونا به نحن نلزمكم به، فما كان جوابا لكم كان جوابا لنا. يعني إن كان قولنا باطلا فكذلك قولكم باطلا، وإن كان قولكم صحيحا فقولنا صحيح أيضا. قال المؤلف رحمه الله استعمالهم لها في الخصوص، أنتم عندما استعملتوها في الخصوص قلتم إن هذه الصيغة منزلة على أقل الجمع، هذا لا يخلو إما أن يكون عندكم فيه دليل عقلي أو دليل نقلي، والدليل النقلي إما أن يكون متواترا أو أن يكون أحدا. ليس لديكم دليل عقلي لأن العقل لا مدخل له في ثبوت اللغات، وليس لديكم دليل نقلي متواتر يدل على أن هذه الصيغ تنزل عند أهل اللغة ابتداء على أقل الجمع. وإن قلتم إن هذا فيه دليل الآحاد سنقول لكم ما قلتموه لنا من أن الآحاد لا تفيد في إثبات هذه القضايا الكبيرة. نعم، ولكننا نقول لكم إن استعمالها فيما استعملت فيه من الخصوص مجاز، مجاز بقرائن، لأن ما الأدلة التي استدللتم بها وقلتم إن هذه الصيغ استعملت في الخصوص نحن نسلم لكم بها، ولكن نقول إنها إنما استعملت في الخصوص بقرائن، لو لم توجد هذه القرائن لدلت على ماذا؟ لدلت على العموم وعلى الاستغراق. ثم بعد ذلك العلماء يقولون إن المجاز يعني الحمل على المجاز خير من الحمل على الاشتراك. لماذا؟ يعني إذا أمكن أن نثبت أن هذا اللفظ له حقيقة ومجاز هذا خير من أن نقول إنه مشترك. لماذا؟ لأن اللفظ إذا كان له حقيقة ومجاز يدل في كل حال، إن لم يقترن بقرينة دل على المعنى ماذا؟ الحقيقي، وإن اقترن بقرينة دل على ماذا؟ المجازي. متى يحتاج إلى القرينة؟ عند دلالته على المعنى المجازي. أما إذا كان اللفظ مشتركا فإنه يحتاج في دلالته إلى قرينة. بكل حال لا يمكن حمله على معنى من معانيه إلا بقرينة، وإذا لم توجد قرينة فإنه يلزم التوقف في دلالة المشترك. فقولنا إذن أرجح من قولكم عندما قلنا إن هذه الصيغ تستعمل في الخصوص مجازا، أولى من قولكم إن هذه الصيغ مشتركة بين أقل الجمع وبين الاستغراق. واضح؟ لأن قولكم يلزم منه أن تكون الصيغة مشتركة، وقولنا يلزم منه أن تكون الصيغة حقيقة في حال، مجاز في حال. نعم.
الآخر اللام تستعمل للاستغراق ولبعض الجنس وللمعهود، فبما تختص بالعموم؟
نعم، الآخر الذي اعترض على ما وردت فيه الألف واللام، يعني الألفاظ التي اقترنت بالألف واللام تدل عند المؤلف ومن معه على ماذا؟ على العموم. إذا اقترنت الألف واللام التي هي للاستغراق الجنسية، إذا اقترنت بالمفرد أو بالجمع أو باسم الجمع دلت على ماذا؟ دلت على العموم. فهناك من قال، وهناك من قال بأن هذه الصيغ التي اقترنت بالألف واللام لا تدل على العموم كما ذكر المؤلف قبل قليل. ما دليلهم؟ قالوا لأنها تستعمل للاستغراق ولبعض الجنس وللمعهود. فلما كانت في اللغة تستعمل لكل هذه الأشياء، والاستعمال دليل ماذا؟ دليل الحقيقة، إلا أن يثبت العكس. قالوا فحملكم لها على العموم تحكم، يعني ترجيح من غير مرجح وقول من غير دليل، فلا يصح أن تخصوها بالعموم وأن تقولوا إن ما وردت فيه الألف واللام غير العهدية دال على العموم، لأنها ترد لهذا ولغيره، فلا يمكن أن نحملها على العموم وأن نطرح بقية المحامل، لأن هذا قول بغير دليل. نعم.
قلنا بالقرينة إذ وجود المعهود قرينة تصرفها إليه، وإلا فإلى الجنس، ثم هي تستغرق المعهود إذا صرفت هي إليه، فكذا الجنس إذا صرفت إليه، وحينئذ استعمالها في بعض الجنس مجاز كاستعمالها في بعض المعهود مجاز لقرينة.
نعم. جاء المؤلف رحمه الله يرد على قول من قال بأن دليل من قال بأن ما اقترنت به الألف واللام لا يدل على العموم، فقال إنما حملناها على العموم، إنما حملناها على المعهود أو على بعض الجنس بالقرينة، إذا وجدت قرينة فإنا نسلم لكم، إذا وجدت قرينة تدل على أن الألف واللام هنا ليست للاستغراق وإنما هي للعهد، كونها للعهد هذا قرينة تصرف الصيغة عن الاستغراق إلى العهد، وكذلك إذا وجدت قرينة تصرفها عن كل الجنس إلى بعض الجنس. نعم، إذا لم توجد قرينة تصرفها عن كل عن الجنس فهي للجنس. يعني إذا لم توجد قرينة العهد فهي للجنس، محمولة على ماذا؟ على الجنس. ثم بعد ذلك إذا قلنا إن الألف واللام هذه للعهد، إذا قلنا جاء الرجال وكنا نقصد بلفظة الرجال معهودا ذهنيا أو مذكورا قبل ذلك قبل الكلام، نقصد بها معهودا معينا الرجال، هذه لا نقصد بها عموم الرجال وإنما نقصد بها رجالا معينين. فإذا قال القائل جاء الرجال وكان المقصود بها المعهودين، ألا تستغرق هذه الصيغة جميع المعهودين؟ تستغرق جميع المعهودين. فكذلك تستغرق جميع أفراد الجنس إذا كانت لغير العهد. وإذا وجدت قرينة تدل على أنها لبعض الجنس عملنا بهذه القرينة، عملنا بهذه القرينة. ما هي هذه القرينة؟ يعني استثناء مثلا مخصص من مخصصات العموم، كما لو قال القائل جاء القوم إلا زيدا، فالقوم هنا قوم، لفظ القوم دخلت عليها الألف واللام الجنسية فأفادت ماذا؟ فأفادت العموم والاستغراق، أن كل القوم جاءوا. لكن القرينة التي جاءت بعدها وهي الاستثناء الذي خصص هذه الصيغة وهي قول القائل إلا زيدا، دلنا على ماذا؟ دلنا على أن المقصود بهذه اللفظة بعض الجنس وليس كل الجنس. فإذا وجدت القرينة عملنا بمقتضاها، سواء كانت هذه القرينة للعهد فإنا حينئذ نحملها على المعهود، أو أن تكون القرينة دالة على بعض الجنس فإنا نقول اللفظة أصلها للجنس ثم بعد ذلك القرينة أخرجت بعض الجنس، كما لو قال القائل جاء القوم إلا زيدا أو جاء القوم إلا بعضهم، فإنا حينئذ نخرج هذا البعض من الحكم السابق، من الحكم السابق وهو المجيء. أما إذا لم توجد هذه القرينة فإن الصيغة تكون لماذا؟ تكون دالة على الجنس. نعم.
وجواب الآخر حصل بما سبق.
وجواب الآخر، الآخر الذي يقول لا عموم للنكرة في سياق النفي إلا إذا اقترنت بمن، إلا إذا اقترنت بمن، هذا بماذا يرد عليه؟ يرد عليه بالأدلة المتقدمة التي أثبتت دلالة بقية الصيغ على العموم المقترن بالألف واللام وكل وجميع، وكذلك المضاف إلى معرفة وأسماء الشرط، أدوات الشرط، هذه كلها تدل على ماذا؟ تدل على العموم. من أين عرفنا دلالتها على العموم؟ بما ذكرناه من أدلة الإجماع، وكون كل لغة محتاجة إلى وجود صيغ عامة، وفهم أهل اللغة للعموم من أمثال هذه الصيغ. هذه الأدلة تثبت ماذا؟ تثبت أن العموم ليس مقصورا على ما ذكره أصحاب هذا القول من أن النكرة في سياق النفي لا تعم إلا، أو عفوا هؤلاء، هذا رد على من يقول لا عموم إلا فيما فيه الألف واللام. الفريق الثاني الذي يقول، الأول يقول ماذا؟ يقول لا عموم فيما فيه الألف واللام، والثاني يقول لا عموم إلا فيما فيه الألف واللام. فيرد عليه بماذا؟ يرد عليه ببقية الأدلة والتي أثبتت أن الصيغ الأربع الباقية كلها صيغ دالة على العموم، استفيد منها العموم بواسطة الإجماع وبحاجة اللغة وبفهم أهلها. نعم.
الآخر يحسن ما عندي رجل بل رجلان بخلاف ما عندي من رجل.
نعم. يعني الآخر هذا الذي يقول، هو الثالث الذي يقول بأن النكرة في سياق النفي لا تعم إلا إذا سبقت بمن، إلا إذا سبقت بمن، وأما إذا لم تسبق بمن فإنها لا تعم. دليله ماذا؟ قول القائل: ما عندي رجل بل رجلان، بخلاف ما عندي رجل. فالأولى يحسن فيها أن يقول القائل: ما عندي رجل بل رجلان. لماذا قلنا بأنه يحسن هنا، أو استدلوا هنا على أن العموم لا يكون فيما عري عن من النكرة، في النكرة في سياق النفي العارية عن من؟ قالوا: لأنه لو كان عاما، لو كانت الصيغة عامة، لما حسن قول القائل ما عندي رجل بل رجلان. فلو كانت الصيغة عامة، وهي أن النكرة في سياق النفي ما عندي رجل، نفي تقدم ثم جاءت بعده نكرة، نكرة في سياق النفي ما عندي رجل، قالوا لو كانت هذه دالة على النفي لما حسن قول القائل بعدها بل رجلان، لأنها لو كانت دالة على العموم لما حسن قوله بل رجلان. ها؟ بل رجلان، هذا دليلهم. قالوا لو دلت على العموم لما حسن باللغة أن يقول القائل بل رجلان، لكن لما كانت هذه الصيغة غير دالة على العموم وهي النكرة في سياق النفي حسن أن يقول القائل ما عندي رجل بل رجلان. نعم.
قلنا النفي إذا وقع على النكرة اقتضى نفي ماهيتها، وهي لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها، وهذا قاطع، فوجب تأويل ما ذكرت على أن قوله بل رجلان قرينة أنه لم يرد نفي الماهية، بل إثبات ما أثبت منها.
هنا المؤلف جاء يرد على من قال بأن النكرة في سياق النفي لا تعم، واستدل بهذا الدليل، فقال قولكم ما عندي رجل بل رجلان واستدلالكم به على أن النكرة في سياق النفي لا تعم، لأنها لو كانت عامة ما عندي رجل ما حسن أن يقول القائل بعدها بل رجلان، قال أن النفي إذا سلط على النكرة يقتضي نفي جميع أجزاء المائية. إذا قلت ما عندي مال يفهم منه ماذا؟ نفي جميع أجزاء المال، نفي جميع أجزاء المال. فإذا ورد النفي ووردت بعده النكرة، يعني إذا سلط النفي على النكرة، فإنه حينئذ يدل على نفي جميع أجزاء المائية. فقول القائل ما عندي رجل الأصل فيها نفي جميع الرجال، جميع الرجال. وأما ما ذكرتموه هنا من قولكم إنه يحسن أن يقول القائل بل رجلان، قال هذا قرينة، نحن نعتبر أن هذا قرينة تدل على أن المتكلم الذي قال ما عندي رجل أنه لم يرد بنفيه هذا نفي جميع أجزاء المهية، وإنما أراد نفي بعضها، فقال بل رجلان. فقوله بل رجلان قرينة تدل على أنه أراد نفي بعض أجزاء المهية ولم يرد نفي جميع أجزاء المهية. أما لو عري الكلام عن هذه القرينة وهي قوله بل رجلان فإنها تدل على نفي جميع أجزاء الماهية وتدل على نفي جميع الرجال على العموم حينئذ. نعم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.